كنا في هذه القاعدة التفسيرية قاعدة أشكال النزول. في الجهة الأولى منها وهي التوثيق والتوثق والتثبت والتلخيص في روايات أشكال النزول، ونحن في العزمة في المثال الثاني وهو غزوة بدر وما يتصل بروايات النزول. روايات أشكال النزول المدعات المزعومة من أن العتاب الإلهي النازل ما كان النبي أن يكون له أسرى حتى يرسل في الأرض أنه عتاب النبي، لأن النبي لم يقتل أسرى. ومر بنا نصيحة يؤثر هذا المدعى في رواية أشكال النزول على المباحث العقائدية، وكيف يؤثر على مبحث باب الجهاد برمته، مبحث علاقة الدولة الإسلامية والشعوب الإسلامية مع الشعوب الأخرى والدول الأخرى، كيف أمر حضاري مصيري خطير كبير. وصلنا إلى هذه الآيات في بدر سياق تحليل سياق آيات بدر، آيات سورة الأنفال في بدر. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. لطيف كان في القرآن الكريم، لا يقول ولا مثلا تتعدد آراءكم أو تتعدد أنظاركم، إنما ينهى عن تعدد النظر، ينهى عن التنازع، والتنازع غير تعدد وجهات النظر. ولا تنازعوا، مثل ما اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تنازعوا. هنا إذا سألت ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، التنازع يعني مصادمات سواء على صعيد المجتمع أو على صعيد الأسرة أو على صعيد مجموعة أصدقاء على المجرة. تعدد وجهات النظر أمر، أما تعدد أما الاصطدام والالتحام والمصارعة والمجابهة هذا تنازع، هذا مذموم. وإلا أصل تعدد وجهات النظر غير مذموم. الذين يستمعون القول مطلق جنس القول يتبعون أحسن. إذن المذموم هو التنازع لا تعدد وجهات النظر، بالعكس هو مبدأ الشورى على كمبدأ قرآني إسلامي عظيم على تفسير مدرسة أهل البيت. مبدأ الشورى عبارة عن انفتاح الإنسان أو انفتاح الحاكم على وجهات نظر مختلفة كي يستقرئ المعلومة الصادقة الشديدة. ما حار من استشار، ما حار من استشار، البركة في الاستشارة، انفتاح الإنسان على المعلومات على الآراء. ما في أي مانع، ما في أي ضير، بالعكس فيه تكامل. التنازع مذموم، الاشتباك مذموم، التعادي والعدوان مذموم بين البعض، الشهادة مع بعضها البعض. ولا تنازعوا فتفشلوا، فتفشلوا يعني تضعفوا، تفشل مش النجاح، شو الإخفاق، عن وصول الى الغايات للبرامج اخفاق ستفشل تضع وتذهب تفشلوا اخفاق تذهب ريحكم قوتكم. فلاحظ لطيف، اذا احد مناشئ النزاع تعدد وجهات النظر، هذا المنشا لا ينهى عنه القران، ينشا عن التنازع الذي قد يتولد من وجهات الاصرار على وجهات النظر. والاصل وجهات النظر بكل شفافيه واريحيه وعدم تعصب وحياديه ما فيها اي بالعكس. لذلك لاحظ مبدا الشورى بتفكير اهل البيت، يعني شفافيه اراء بدون لجاج، بدون ماذا؟ اصرار، بدون قضيه اكثريه اصوات اقليه اصوات. لا، عندما دراسه المعلومه وفق موازين شفافه حياديه. أين هذا المبدأ؟ مبدأ الشورى إذا كان هذا معناه، بين أن يقال مبدأ الشورى مبدأ يقوم على صراع الإرادات، أكثرية أقلية ماذا؟ تحكيم الإرادة، صراع الإرادات، صراع الإرادات دائما معال إلى النزاع وإلى الفشل وإلى التعطيل وإلى الضعف. اما شفاف الحوار، حوار بلا تعصب، بحياديه، بشفافيه، بالعكس يقود الى الوحده، يقود الى القوه. الفرق سمحي جوهري بين حقيقه مبدا الشورى عند مدرسه اهل البيت وبين حقيقه مبدا الشورى عند مدرسه الخلفاء. حقيقة الشورى مدرسة الفضاء حلم فضايا، هل لم يبقى كذا تحكيم شيء وقدرة عطشه بسيدي كذا مثلا وصراع إرادات صارت تنازعوا فتفشلوا فتبلغوا. بينما هي حقيقة الشورى مدرسة الفضاء لا، شوق انفتاح على الآراء على الحقائق بحيادية بلا عصبية بلا إصرار بلا رجال بلا تعصب بلا تغالب، تجريد المعلومة والعلم عن القدرة والقوة. ونشوف لكنها على كل متى تعيش البشرية في ظل حكم اهل البيت عليهم السلام. الشورى الحقيقيه هي هذه. انتم لاحظوا الان في كيفيه حكم الرسول، حكم وحكومه وحاكميه الرسول صلى الله عليه واله وسلم مع من يحيط به من المسلمين والصحابه وما شابه ذلك. ليست ارعاب فاشيه، ارغام، تهديد، وعيد، لا، كل تعليم تعليم تعليم. لماذا؟ كي يعيشوا الحقيقه، هم ينشاقون الحقيقه تلقائيا. هو الذي ارسل رسوله، أو هو الذي بعث بالأميين رسولا يتلو عليهم آياته ويعلمهم لست إنما أنت منذر لست عليهم إلزاء، مو إلزاء قصد إلزاء تعليم. لاحظ طبيعة علاقة علي بن أبي طالب بن أمين كحاكم في حكومة مع البقية، ضبط، ارعاب، تهديد، رشوه، اغراض اموال، دائما يحمل الذره بيده، لا، ولو العقوبه لابد منها لمن يتجاوز، هذا بحث اخر، لكن ان مع الكل بالتعبير له فبما رحمة كما تصورها الآية الكريمة طريقة مديرية قيادة تدبير مليء مع جهاز الحكومة ومع الناس فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك غضاضة القيادة لا والحاكم لا محالة نزاع ينفضوا من حوله نزاع تشتت أيادي سبا تنازعوا تفشلوا تنازعكم تنازعوا وتفشلوا تذهب ليهم مكشامة أما لين الحاكم شوف مبدأ الشورى كيف في رؤية مدرسة أهل البيت كيف ترشح شعب الصابر آلة الرياسة شعب الصابر ترشح شعب الصابر ينفتح صدرك أمام آراء الآخرين بلا إصرار بلا لجاج بلا تعصب بل حيالية لا ما يعملها وطباق هذه الأمور مع بعض البعض أما بخلاف مبدأ الشورى بمعنى تحكيم الإرادات صراع الإرادات لعزات نزاع ضرب قوة ترغام إلجاء تنازع بالتالي لأن الإكرار لا يزم جامع لا يزم وبالتالي يصير ماذا تنازعوا فتفشلوا حتى تنازعوا لاحظ هنا إذن هاي شواهد من الآيات تشرح بعضها البعض كيف أن محكمات الآيات تشرح بعضها البعض في مواقف ومواقف أخرى ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا رئاء الناس ويصدون عن سبيل الله شوف الهدف حتى في الهدف العسكري لدولة الإسلامية أو الحاكم الإسلامي ليس هو الطغيان والغطرة وإرهاب الآخرين وإرهاب الآخرين ولا تكونوا كالذين خرجوا يعني كقريش الكافرة حينما خرجت من مكة خرجوا من ديارهم بطرا بغطرة بتعنت أي باستعراض عضلات بكلمات طغيان تكبر ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس وأيضا الوسط الإعلامي والدعاية الإعلامية وما شابه ذلك الآن رئاء الناس دعاية إعلامية سمعة شهرة دعائية إعلامية ويصدون عن سبيل الله غرضهم ليس إقامة على كل العهد وطريق الله والله بما يعملون محيط وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم قال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم لاحظ حتى البار تعالى أي كما ذكرنا في أي مشهد حدث حساس معسكر الحق يشرح أمور غيبية القرآن يعني يقول لا تظنوا أن أي حدث خطير كبير يحصل بل حتى الحدث الصغير القرآن لا يستعرض أسباب المادية فقط ودائما يؤكد على أن المعرفة الكاملة بأن يلوم طالب المعرفة لهذا الحدث يلوم بوجهة المادية للحدث أسبابه والوجهة الغيبية سواء في معسكر الحق أو في معسكر الباطل سواء في مسير الحق أو في مسير الباطل يعني المشهد الغيبي سيفقدوا له أنتم أيها السائرون إلى طريق الأمان. هذا الذي ذكرناه كثير يزعجهم أن في مقاتل شهيد الشهداء تذكر جوانب غيبية مشرقة في معسكر الحسين أو جوانب غيبية مظلمة في معسكر الباطن. هو القرآن الكريم الآن في معركة بدر، معركة أحد، هكذا يشرح كيف العوامل غير المرئية على معسكر الباطل تؤثر، كيف العوامل غير المرئية على معسكر الحق أيضا تؤثر. لا جبر ولا تفويض، أمر بين أمرين. أنت أيها المحلل الاستراتيجي أو المحلل التاريخي إذا أردت أن تثبت في تحليلك في نتائجك في رسم الخطة يجب أن تراعي المشهدين، المشهد الغيبي عبارة عن توكل وإيمان بالله، والمشهد المادي عبارة عن لا جبر ولا تفويض، أمر بين أمرين. كل الجانبين لازم تلاحظوا. إذا كنا القرآن الكريم الآن المرة الثانية والثالثة يؤكد على المشهد الغيبي في معسكر الباطل، وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم، إذا هم هذا المشروع الخاطئ الذي تقوله قريش لا تظنون أنه فقط عوامل مادية وعوامل نفس قريش، لا، أكو عوامل غير مرئية هم لا يتفطنون لها، قادتهم إلى الهلكة. وإذ زينهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، فلما تراءت الفئتان نكف على عقبيه حتى يقال انه الشيطان، تمثلهم بصورة صراخة ابن مالك، فلما تراءت الفئتان نكف على عقبيه وقال اني بريء منكم اني ارى ما لا ترون، وكان الشيطان الانسان خذولا. لا المنافذ، اني ارى ما لا ترون اني اخاف الله والله شديد العقاب. جيد، بعد هذه الآيات تواصل، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض، لاحظ هذه الآيات في سورة الأنفال سورة بدر الكبرى تشير بكل وضوح عدسة القرآن إلى فئتين موجودتين في الصحابة البدريين، فئتين ملعونتين مذمومتين في القرآن. إذ يقول المنافقون، المنافقون من؟ ليس قريش الكافرة التي تجاهل بالكفر، يوم ليس أهل النفاق، المنافقون يعني في صفوف المسلمين في بدر. ولا تقول المنافقون في المدينة المنورة، المنافقون هنا في أرض بدر، يعني من حضر مشوى شهد بدر. إذ يقول المنافقون، لأن في المدينة المنورة ما كان المصير معين أنه جيش المسلمين يكون موعود قدره بالقافلة التجارية أو موعود قدره بماذا؟ بالحرب العسكرية. بالعكس، الاتجاه الأول كان للجيش المسلمين هو الاقتصاد المالي من القافلة التجارية. فهذا المشهد هو مشهد في أرض بدر لا في المدينة. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض، لاحظ، غر هؤلاء دينهم، أي المسلمين، يعني خدعوا خدعهم دينهم أمام قريش المدججة، الدين خداع لهم، غر هؤلاء دينهم، هؤلاء مغرورين، هزاج المسلمين بالنصارى، خشمهم خدعوا. من الذي يقول هؤلاء؟ فئتان في بدر فئة واحدة، منافقين ومن؟ والذين في قلوبهم مرض. سبحان الله، لماذا يصنف القرآن فئتان؟ لماذا لا يكتب بفئة واحد يقول منافقين؟ هاي ماركتين، يعني علامتين، معلمين، لفئتين معاديتين متخفيتين في الصحابة في بدر. بدر الكبرى بداية هجرة الرسول، واضح ان الفئتين ما تشكلتا في المدينة، يعني من قبل من مكة. شلون تنشأ في أول سنة ثاني سنة في الهجرة؟ واضح من أول. إذ يقول المنافقون في بدر في الصحابة والذين في قلوبهم مرض فئتان. الذين في قلوبهم مرض، يعني كأن القرآن يميزهم زيدين فئة محترفة لمشروع خطير يختلفون عن المنافقين. وفعلا أحد المحققين الكبار حفظه الله عنده كتاب حول العدسة القرآنية لهذه الفئة، فئة الذين في قلوبهم مرض. كما في عدسة قرآنية تلاحظ، لأن القرآن الكريم يفتح عن هذه الفئة الذين في قلوبهم مرض أنها موجودة منذ أوائل البعثة النبوية. يا الله، وين أي سورة؟ سورة المدثر. يا أيها المدثر قم فأنذر. متى هذه السورة؟ هذه أوائل أسابيع البعثة، أوائل أشهر البعثة. يا أيها المدثر قم فأنذر. هناك في سورة المدثر تشير السورة إلى أنه المسلمين منقسمين إلى قسمين، المجموعة الأولى لمن أسلم هم قسمين، هما قسمان، قسم الذين آمنوا بقلبهم وقسم الذين في قلوبهم مرض. في بداية الإسلام فئة ما يسمي القرآن منافقة، يسمي ماذا؟ الذي في قلوب المرض. أنت لو تتبع الذين في ملف الذين في قلوب المرض حسب ما تشير إليه روايات أهل البيت وأنجز على المحقق من تلاميذ العلامة طباطبائي رحمة الله عليه، من أقدم تلاميذ العلامة طباطبائي تقريبا، أنجز هذا المشروع. العدسة القرآنية التي تلاحق فئة الذين في قلوبهم مرض منذ أوائل بذرة الإسلام إلى ما بعد الرسول، لأن القرآن يعطينا مشاهد أفلام أحداث عن ما بعد وفاة الرسول، مع أن الرسول لم يتوفى بعد، لكن ينزل المسلمين عما سيكون بعد وفاه الرسول. فيلم كامل يعني الحقيقه، مسلسل حلقات مرئيه ومسموعه يلتقطها القران عن فئه خطيره في الصحابه. قران، نسبه القران هذا تعلمنا، او نقول هذا القران اعوذ بالله، نؤمن ببعض ونفرح بالحديث كتبنا، وصلى الله على محمد وعلى